صورة ذلك إذا مات الميت وله أمه وأبوه وأخته وأخوه. في هذه الحال الأخت والأخ هل يرثون؟ لا يرثون، يمنعهم الأب لأنهم لا يرثون إلا بالكلالة، وها هنا الأب فليست المسألة كلالة، لكن وجودهم يؤثر على الأم يهجبونها وهم لا يرثون، يهجبون ولا يرثون. هكذا في هذه الحال ماذا نعمل؟ أم وأب وأخت وأخ، فنقول ما للأم إلا السدس، اليوجد للإخوة، وخمسة الأساس للأب، وذلك لأن الإخوة محجوبون وحاجبون، حجبوا الأم حجب نقصان ومع ذلك لم يرثوا. هكذا قال الجمهور. وذكر عن بعض العلماء أنه قال ما حجبوا إلا لحظهم، فلا بد أنهم يرثون، الحاجب إنما يحجب لمصلحته ولحظه، فنعطيهم ذلك السدس الذي حجبوا عنه الأم. وهذا وإن كان له وجه ولكن مخالف للنص أو مخالف للإجماع. وفيها قول ثالث، قالوا إنهم لا يحجبون ويكون وجودهم كعدمهم، لأن الذي لا يستفيد لا يحجب ولا يمنع غيره، فعلى هذا يكون للأم الثلث ولو كان له 20 أخ. إذا كانوا لا يرثون محجوبون بالأب، فيكون الأم لها الثلث والبقية للأب الثلثان. وهذا فيما أثر رجح ابن رجب أو نقل عن ابن تيمية أنه يقول به، فيجعل للأم الثلثين ويجعل للأم الثلثين للأب الثلثين. ويستدل بقول الله تعالى فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، وهذا لم يرثه إلا أبواه فيكون لأمه الثلث. ويكون قوله وإن كان له إخوة فيما إذا كان الإخوة وارثين. فهذه هذا ميراث الأم. ويأتي لها أيضا حالة أنها تعرف الثلث بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الشرط الثاني عدم الجمع من الإخوة، الشرط الثالث أن تكون المسألة إحدى العمريتين. هذه شروط أخذها على الثلث، عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة، الجمع اثنان إذا صاحبا سواء كان ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بشخص سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين. مثاله أم وابن، المسألة من 6، إلى الأم السدس واحد والباقي إلى الإبن، أم وعم. المسألة من ثلاثة إلى الأم الثلث والباقي إلى العم، أم وأب وإخوة أو أخوات. المسألة من ستة إلى الأم السدس واحد والباقي إلى الأب، الإخوة حجب الأم من الثلث إلى السدس وهم محجوبون بالأب. أخ شقيق وأخ لأب وأم، المسألة من ستة إلى الأم السدس واحد الباقي للشقيق. ذكر بعد ذلك المسألتين العمريتين، يقول: وإن يكن وإن يكن زوج أم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فأكثر. هاتان المسألتان تسميان العمريتان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. وقعت هذه المسألة في عهد عمر رضي الله عنه، ورأى أن إذا أعطينا الثلث الأم أخذت أكثر من الأب، والعادة أن الأب يأخذ أكثر منها، لأن نعطي الزوج النصف ويبقى النصف، فإذا أعطينا الأم الثلث، يعني ما هناك إخوة يحجبونها ولا هناك ولد يحجبها، فإذا أخذت الثلث ما بقي للأب إلا السدس، والأب في العادة يأخذ أكثر منها. فلأجل ذلك رفقا بالأب أعطوها ثلث الباقي، لأن المال عندنا يكون المسألة تكون من ستة، لأن فيها النصف للزوج، مخرج النصف من اثنين، والثلث للأم، مخرج الثلث من ثلاثة، فثلاثة اثنين بستة، فللزوج النصف واحد مضروب في ثلاثة بثلاثة، فله النصف ثلاثة، ويبقى معنا ثلاثة. نقول للأم ثلث الباقي، واحد من ثلاثة الباقية، أي سدس بالحقيقة، هو بالحقيقة سدس، ولكن سميناه ثلث الباقي تأدبا مع القرآن، وإلا فالأصل أنه سدس. القرآن فرض لها ثلث، ونحن أعطيناها ثلث الباقي، كلمة ثلث أصارت موجودة، فهو في الحقيقة سدس ويسمونه ثلث الباقي. المسألة الثانية يقول: هكذا مع زوجة فصاعدة، فلا تكن عن العلوم قائدة. إذا كان عندنا زوجة وأم وأب، أليس الزوجة تأخذ الربع؟ الربع مخرجه من أربعة، والأم تأخذ الثلث، الثلث مخرجه من ثلاثة، أقل عدد فيه ثلث ثلاثة، والأربعة والثلاثة متباينة، فنضرب أحدهما في الآخر باثني عشر. فإذا أعطينا الأم، أعطينا الزوجة الربع ثلاثة، وأعطينا الأم الثلث أربعة، ما بقي للأب إلا أقل من مثليها، يبقى للأب خمسة، فتكون الأم أقل منه بقليل، والأصل أن الأب يأخذ مثليها، فهكذا. فإذا كان كذلك فإننا نقول نعطي الأم ثلث الباقي، ونجعل المسألة من أربعة، فللزوجة الربع واحد، ويبقى معنا ثلاثة، الأم لها ثلث الباقي، الباقي ثلاثة ثلثها واحد، وللأب اثنان، حتى تأتي القاعدة مستمرة، وهو أن الأب يأخذ مثليها. هكذا جعلوا هذه قاعدة مضطردة، أن الأب يأخذ مثليها، كما أن الذكر يأخذ مثلي الأنثى من أخواته، وهكذا. وكما أن الزوجة تأخذ نصف ما يأخذه الزوج وأشبه ذلك، فهكذا جعلوا هاتين العمريتين، العمريتان، ويسميان أيضا الغراوان، زوج وأم وأب، زوجة وأم وأب. المسألة الأولى من ستة، هل الزوج النصف ثلاثة ويبقى ثلاثة، للأم ثلث الباقي واحد، هو بالحقيقة سدس، وإنما سمي ثلثا تعلما مع القرآن الكريم، والباقي للأب. فالمسألة من ستة، النصف ثلاثة للزوج، والأم ثلث الباقي واحد، والأب الباقي. زوجة أم وأب أصلها من اثني عشر، ليوجد الربع والثلث، ولكن ألغوا الثلث وجعلوا أصلها من أربعة، الزوجة الأب ربع واحد، والأم ثلث الباقي الذي هو ظاهر هو في الحقيقة ربع، وإنما قيل له ثلث تأدب مع القرآن الكريم، والباقي اثنان للأب أيضا. سميت الغراوين لأنهما مشتهرتان في مسائل الفرائض كالكوكب الأزرق، وقيل لأن الأم غرة فقيل لها الثلث، وهو الحقيقة ثلث أو ربع، وتسمى العمريتين لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قضى بهما ووافق على ذلك الصحابة، وتسمى الغريبتين لأنهما غريبتان في مسائل الفرائض، والغنيمتين الغنيمتين لأن كل من الزوجين كالغريم لصاحبه، أي كغريم صاحب الدين. وتسمى أيضا المنبريتين لأن عمر خاطب بهما على المنبر، ولهذا ظهر أن للأم ثلاث حالات، حالة تأخذ الثلث، وحالة تأخذ السدس، وحالة تأخذ الثلث الباقي، ولا حالة رابعة إذا لم يكن لولدها أب، وإذا كان أول جزيرة أو منفيا بالإئاب تأخذ المال تأرثه أمه، وذو الفرض منه، وتكون عصبته بعد ولده وإن نزل،
تكون أمه في عز فقط لا في ولاية عقد ونكاح. إذا كان منفيا باللعان الرجل إذا لعن امرأته وتبرأ من ولدها فمن يكون عصبة هذا الولد؟ إن كان له ذرية فإنهم يرثونه، وإلا فإن أمه إخوته من الأم هم الذين يرثونه فيكونون لهم عصبة. إذا هلك عن أم الوصال وآخر لأم المسألة من ستة، على الأم الثلث وللأخ الأم الثلث أربعة ولها الباقي ترتيبا، لأنها هي أصلتها ولا شيء للصالح، لأن ابنها أقرب من أخيها. وكذلك إذا كان أم وخال للأم فأم وخال، فالأم لها الثلث والباقي للخال لأنه أصابته. بقي عندنا الإخوة من الأم، يقول وهو لإثنين أو إثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم بما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المذكور. الإخوة من الأم هم الذين يرثون بقرابة الأم، واسطتهم الأم، إخوة من أبويه وإنما من الأم. ودليل توليدهم قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، قرأها أبي وغيره أخ أو أخت من أم، فلكل واحد منهما السدس، إلى الأخ السدس والأخت السدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، أي فلا يزيد ميراثهم على الثلث ولو كانوا عشرة. يرثون الثلث بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون اثنين فأكثر، الشرط الثاني عدم الفرع الوارث، الشرط الثالث عدم الأصل من الذكور الوارث. هكذا، فإذا كان للميت فرع وارث ولو بنت ابن ابن أسقطتهم، وكذلك جميع الفرع الوارث، وإذا كان له أب أو جد أسقطهم، يسقطون سقوطا كليا. الذين يسقطونهم الأصل الوارث والفرع الوارث من الذكور، أي يسقطهم ستة: البنات للصلب والأبناء للصلب وبنات الإبن وأبناء الإبن والأب والجد وإن علا، وذلك لأن الله شرط في إرثهم كون المسألة كلالة، الكلالة من لا أب له ولا ابن، أو من لا أب له يدخل في الأب الجد ولا ابن يدخل في الابن الفرع الوارث، من ليس له ولد ولا والد، هؤلاء الكلالة. فإذا لم يكن له فرع وارث ولا أصل معرفة من الذكور، وكانوا اثنين أو اثنتين أو ثلاث أو أكثر، فإن لهم الثلث.
ذكروا أنهم يخالفون غيرهم في خمسة أشياء. الأول أن الذكر كالأنثى لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث والشركة تبطل المساواة فذكرهم وأنثاهم سواء. لماذا؟ لأن قرابتهم قرابة رحم يرثون بالرحم المجردة، وذوي الأرحام ذكرهم كأنثاهم فإرثهم على سواء، يشتركون بالثلث ذكرهم كأنثاهم. ولأن الله قال وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فلم يفضل الذكر على الأنثى فذكرهم لا يفضل على أنثى أم بالمراس إلا سواء أن كان واحدا أو كان عددا. الأمر الثاني يرثون مع من أدلوا به، الآداء أن من أدلى بواسطة حجبت تلك الواسطة. مثاله ابن الابن مع الابن، هل يرث؟ لا يرث. ابن الاخ مع الاخ، ما يرث. ابن العم مع العم، لا يرث. الاخ مع الاب، لا يرث، لان الاخ واسطه الاب. فكل من كان له واسطه وجدت تلك الواسطه فإنها تسقطه إلا أولاد الأم، واسطتهم الأم، ومع ذلك لا تسقطهم. إذن إنهم يضرونها يهجمونها إذا كان الميت أخوان من أم وأم وعم. الأم كانت شبه الثلث ولكن أولادها حرموها من السدس ولم يكن لها إلا السدس، فدل على أنهم يرثون مع من أدلوا به ويحجبونه حجب نقصان. يرثون مع من أدلوا به، وقاعدة الفرائض المضطردة من أدلى بوارث عجبه ذلك الوالد. الأمر الثالث ذكرهم مثل بأنثى ويرث، الأب أن من أدلى بأنثى فإنه لا يرث، ولد الجن لا يرث، ولد الأخ لا يرث. وأحب لكم بنت الأم
لأنه أخذ ذلك من القرآن، وفي قول الله تعالى: قل الله يحييكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ. فكاف أبا هذه الآية كل من يسموه هلك، الهلاك والموت معناهما واحد. وأما التهلكة فالتهلكة معناها المخاطرة. ممكن ذلك ان كنت لا اتذكره، ولكن كان من سائر الهرائر ليكون الله شيئا من الجهل او من تلك الفكر على التذكر ونحو ذلك. ما يجري ذلك لانها تغيير رسالك لله، واذا كانت مستعده الى ذلك قوه الرسول فتعجز العبثات غير ملونة. هذا هو ينصحه، ما هذا يرجى من ينصحه، ولكن إذا لم يقبل رحمه يخاطئه إذا لم يكن هناك من يكون عليه الحج، فإن حد الساحر قتله حد الساحر غربة بالخيل. نعم. إذا كان يختلف أن تشتري مهمة السلعة الفلانية، فلا تأخذ أكثر من الشرائط الشرائط به إلا إذا سمحوا، وإن إذا لم يختلف فقالوا نريد سلعة كذا وكذا، لم يقل اشترها لنا من فلان، فلك أن تبيع عليهم أو بما يناسبك.
وكل من أدلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط الجداد ذات القرب لمذهب الاولى فكل حسب وقد تناهت قسمه الفروض من غير اشكال ولا غموض.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وذكر ان اهل السبيل سبعه، ولعلك ان تقول ما ذكر الله تعالى الا ثلاثه، وذكر الام والاب والاخ من الام. وفي قوله تعالى وان كان له ولابواه لكل واحد منهم السبب ان كان له ولد. ثم قال وان كان رجل منه كمراه امراه ولو اخن اخ فلكل واحد منهم السبب. هذان الاجران وكذا الاخ من الام. هؤلاء الثلاثة الذين ذكره القرآن، ولكن ألفت الجد بالأب فجعل له السدس، وألفت الجدة بالأم فجعل له السدس فأصبح خمسة. فأخذ القرآن ومثله الجد، فأسمى في القرآن ومثلها الجدة، فأخذ من الحين وفي القرآن. وجاءت السنة للتعلق الأب والأم والجد والجدة وبنت الابن والأخت من الأب مع الجماعة الشقيقة والأخ من الأم. هؤلاء سبعة من العدد. يقول والست فرد سبعة من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد والأخت بنت الأب وهم الجدة وولد الأم كمان العدة. وهؤلاء سبعة ذكرهم إجمالا ثم أخذ بالتفصيل متى يريحون السدس متى يأخذ السدس أحدهم. فالأب يستحقه مع الولد، هذا الأب يستحقه مع الولد. المراد بالولد أية مولود من ذكور وإناث، ويدخل فيه الأب ولد الإبن ذكور وإناث. مات ميتا عن ابن وأب، والأب له السدس. إذا كان أب وأم وابن، الأم له السدس والأب له السدس والباقي للابن. إذا كان بنتان وأبوان، أليس البنتان لهما السدسان والأبوان لهما السدسان؟ وكمل الناس الأبوان ولكل واحد منهما السدس والبنتان لهما السدسان. ولكل واحدة مسؤولة، ولكنه فرض مذموم، يعني أسأل عن الجماعة الجماعة. ما سمع لكم له الإذن إذن وحفظ عن الله السبب والباقي للمسألين، لأن الإذن ولد ومن الإذن ولد ليس الإذن ولد، وإن جل أبوها إذا كان له إذن تائذن وأم وأب أليس الأمر لهم الثلثان؟ أليس من فائدهم لهم الثلثان؟ انتهى النار وصلت الأواحد من الأمرين السدس، وأكد ميراث كل واحد من الأمرين مع الولد السدس، إلا أن الألف يعصب مع إناث الولد، إذا مات ميتا وله بنت واحدة وأبوان الأم له الشريك، لأن له ولد البنت من الولد الأب له الشريك فرضا، البنت له النصف، كم يبقى؟ يبقى السدس، لأن الأم أخذ السدس والأب أخذ السدس والبنت أخذت خمسة ثلاثة أسداس، هذه خمسة أسداس يبقى السدس ولم أبي تعصيبا، وهكذا ولم أبي تعصيبا. يقول وهكذا الأم لتنزيل الثمر، وهكذا معرض الأذن الولد المسكين يحجب الأبوين إلى السدسين، ذكرا كان أو أنثى ولد الأذن يدخله اسم الأب يذكره أنه ولد فيحجب الأبوين إلى السدسين. ما كان يسمى له أذن 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 وله أبوان، الأبوان التي أهلهن مسجد والذات لابن الأبوان، فإن كان أنثى فكالأنثى من الولد وتحصل الأنثى التي لها أبوان، فإن كانت أبوان
Thank you.
حول ما يسيره وما فيه فإن يسعى إلى الله يأمر من يتبع أفارق السدس مع الولد ويكثر أو أنفع يأمر السدس مع ولد الأيام ويكثر أو أنفع فهو الذي يحل في هذا الحال وفي حول ما يسيره أي خلاف ما يستنزه أو مسجد عن طاعته ثم قال إلا إذا كان هناك إخوة بكونهم الفجر وبكره ومن أنه إذا كان معجز بأخت إخوة فليس مثل الأرض على أحد الأقوال وهو أن الإخوة يرثون المعجز وهي مسألة خلافية ولعلها تأتينا إن شاء الله باب الجد والإخوة. ثم يقول أو أبوان معهما زوج وابن فالأمه للجد من الجد الثاني وهكذا لم تسميهم جدا بزوجة من جدهم من وابن ملا تسميها كان مسألة ليسر في الأمة
Thank you.
تكون المسألة فيها ربع وفيها ثلث، فالربع من أربعة والثلث من ثلاثة وبينهما مباينة، فتضرب الثلاثة في الأربعة فتكون باثني عشر، فللزوجة الربع ثلاثة يبقى تسعة، وللأم الثلث أربعة يبقى خمسة. الخمسة لك يا جد، وهكذا هذا معنى، وهكذا لست بهم للأب في زوجة ميت وأم وأب، وحكمه وحكمهم سياتي مكمل البيان في الحالات. تأتي بابا للجد والإخوة، أوله قوله نلتقي الآن بما أردنا في الجد والإخوة إذ وعدنا، هذا وعده في هذا البيت. وهؤلاء مضى معنا ثلاثة وهم الأب والأم والجد، ذكر بعد ذلك فبقية الورثة الذين يرثون الثديس، منهم بنت الابن، وبنت الابن تاخذ الثلث اذا فنسمع البنت مثالا يحتذى، وتذكر ما دليل ذلك قصة ابي موسى وابن مسعود. وسئل ابو موسى عن رجل له أخت وبنت وبنت ابن، فأتى الأخت النصف وأتى البنت النصف وأسقط بنت الابن، ذهبوا إلى ابن مسعود وأخبروه بقضاء أبي موسى، فقال لأقلين في هذه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لبنت النصف ولبنت الابن السدس فأكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، أي للأخت تأصيلا. هكذا أقر لمسعود فأعطى بنت الابن السدس تكملة الثلثين، وذلك لأن الله تعالى جعل للنساء من الفرع الوارث الثلث في قوله تعالى: فإن كن نساء فاطمه اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والثلثان أربعة من ستة أو اثنان من ثلاثة، أربعة من ستة حتى يكون يا سدود. قلنا في قوله تعالى: إن كن نساء أليس يدخل في ذلك بنات الإبن؟ إذا لم يكن له بنات ولكن له بنات الإبن أليس يقوم من مقام البنات؟ يقوم من مقام البنات فيأخذ ما الثلثين إذا كنا إناثا صرفا. فإذا كان عندنا مجموع من البنات وبنات الابن فان القريبات التي بنات الصلب ياخذن الفرض ولا يبقى لبنات الابن شيء، وأما إذا كان بنات الصلب واحدة فإنه يبقى من الثلثين سدس الذي جعله الله تعالى للإناث من الأولاد. يوصيكم الله بأولادكم إن كن نساء فوق اثنتين فناتي بنت الصلب النصف ويبقى عندنا من الثلثين واحد سدس فنعطيه بنت الإبن فإن كانت واحدة فهو لها وإن كانت مجموعة فهو بينهم ولو كن عشر. بنت الإبن تأخذ السدس وبنت الإبن تأخذ السدس إذا كانت مع الجن مثالا يحتذى ولو كنا أكثر من واحدة يشتركن في السبيل ولو لم يكن أبوهن واحد إذا كان أباؤهن متفرقون فإذا كان له بنت صلب وله ثلاث بنات ابن كل واحدة مات أبوها قبل أبيه فمات جدهن فكل واحدة تقول هذا جدي أبو أبي يشتركن في السدس الذي هو بقية الثلثين تكملة الثلثين. نحن نقول له مثال مبتدا يريد بذلك أن بنت الإبن مع بنت ابن الإبن فبنت الصلب مع بنت الإبن فإذا كان عندنا بنت إبن في الدرجة الثانية عندنا بنت ابن إبن في الثالثة فإن بنت إبن تأخذ النصف وبنت ابن إبن تأخذ السدس فقامت بنت ابن مقام البنت فقامت بنت ابن ابن مقام بنت ابن وفي اثره السجود هذا معنى مثالا يحتذى. يقول وهكذا اخت مع الاخت اللتين للابوين يا اخي اجلتين المراد بالاخت التي للابوين الشقيقة والأخت بنت الأب التي هي أخت ميت من أبيه فقط فإذا مات ميت وله أخت شقيقة وله أخت من الأب فالشقيقة تقول أنا بنت الأبوين أنا أقوى آخذ النصف كما لو كنت أهدي وأنت يا بنت الأب التي بقية الثلثين فبنت الأب تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مع بنت الأبوين هذه بنت أب وهذه بنت أبوين يعني شكيك أبي يصل لأب ولا شك أن التي لأبوين أقوى وأشد قرابة فتأخذ ميراثها كاملا وهو النصف وبقي في الثلثين لبنت الأب التي هي أخته من أبي ويشترك به إن كنا أكثر من واحدة إذا كانت الشقيقة واحدة والأخوات من الأب خمس فالشقيقة على النصف والثلث يستعش الى الخمس التي ام بنات الاب اخوات ام ابيه وهكذا. يقول ورد الامي اغسلت لارض جده في النسب واحده كانت لام وابي هذا ميراث الجدة لا تزيد على السدس
وليست الأم، فإن الأم تأخذ الثلث في بعض الأحيان، وأن الجدة وليس لها إلا سدس. هذا قول جمهور العلماء، وروى في ذلك حديثا أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تسألهم ميراثهم، فقال لا أجد لك بكتاب الله شيئا، وسأسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شهد عندها المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم جده السدس أو أعطاه السدس، فأمضاه أبو بكر وجعل لها سدس المال. وكانت تلك الجدة هي أم الأم. وفي عهد عمر جاءت أم الأب تسأل ميراثها، فقال لا أجد لك ميراثا ولكن هو ذلك السدس، إن اجتمعتما فبينكما وأيكما انفرجت فهو لها. فأمضاه أبو بكر وعمر. ورواه بعض المؤلفين في الهرائم بلفظ أطعم الجدات السدس، ولكن لم أجده بهذا اللفظ، إنما فيه أن شهادة المغيرة محمد بن سلمة أنه أبي مسلمة أنه أعطاها السجود. أخذ بذلك جمهور الأئمة، لكن حاله لذلك ابن حزم وجعلها فرعون، أي تعرف السلوك بالشروط التي تعرف بها الأم. الأم تعرف السلوك بثلاثة شروط: عدم الفرع الوارث، عدم الجدع الملك، وألا تكون المسألة الجدع مرجوتين، فيقيس بها الجدة ويقول للجدة السدس. إذا كان هناك فرع وارث أو جمع من الإخوان أو المسألة هذه العمليتين، وإلا فإنها تأخذ الثلث. وكأنه لم يثبت حديث أبي بكر الذي رواه عن المغيرة عن محمد بن مسلم، أو يقول إن تلك الواقعة التي أعطاها السدس كان للميت فرع وارث أو جمع من الإخوة. وعلى كل حال فقوله يعتبر غريبا، وجمهور الأمة على أن الأم ليست كالجدة، الأم أقرب، فلذلك تعرف السدس أحيانا، وأن الجدة فلا تعرف إلا السدس. وكذلك أيضا يشترك الجدات في السدس. يقول ولد الأم ينال السدس، الشرط في إخراجه لا ينسى، هذا آخره. ولد الأم يعني الأخ من الأم ينال السدس، أي يرث السدس بشرط أن يكون واحدا، هذا معنى الشرط في إخراجه لا ينسى، يرث السدس إذا كان واحدا. وأما إذا كان معه غيره، إذا كان معه إخوة، إذا كان معه إخوة لأم، فإنهم يشتركون بالثلث كما سبق. بعدما ذكر ذلك فصل في حكم الجدات. عرفنا بذلك إذا قلنا ما هي شروط كل واحد من الأم الكل من السدس، عرفنا أن العليا به السلوك بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارد. عرفنا أن الأنثى به السلوك بشرط وجودي وجود الفرع الوارد أو وجود جمع من الإخوة. وعرفنا أن الجمع اثنين فأكثر. عرفنا أيضا أن الجد يرث السدس بشرطين: عدم الأب، ولذلك قال مثل الأب عند فقده، ووجود الفرع الوارث الذي هو الأولاد أولاد البنين. عرفنا أيضا أن بنت الإبن أو أكثر أو كره السدس بشرطين: عدميين، عدم المعطل وهو أخوها، وعدم الفرع الوارث الذي أعلى منها سوى صاحبة النصف، فإنا لا تره النصف السدس إلا معها. بنت الإبن إذا كان معها ذكور فإنها تأكد تعرف بالتأكيد ما بقي بعد أهل الحروب. وكذلك إذا كان قبلها من هو أحق منه، إذا كان الميت ابن أو أبنى أو إناث أكثر من واحدة فلا تقول السدس إلا مع الواحدة من أبنى، يعني أبنى. عرفنا أن الأخت بأب أو أخوات من الأب هي ابن السدس بشرطين: أن تكون معرفة الشقيقة التي تأخذ النصف، وألا يكون معها معصب وأخوها من الأب فإنه ينقلها إلى الإرث الكافي. عرفنا أن الجد أو الجدات يأخذ السدس بشرط عدم عدم الأم، فالجد لا حالتان: حالة تره السجود وحالة تسقط للأم أو لمن هي أقرب منها، ولها حالة مشاركة. أما ولد الأم ذكرا كان أو أنثى فإنه يروي السجود في ثلاثة شروط: وعدم الفرع الوارث، وذكورنا إناث واحدا أو أبدا، وعدم الأصل من الذكور الوارث الأب والجد، وأن يكون منفردا. يتبين أن للأخ من الأم ثلاث حالات: حالة يرث بها الثلث، وحالة يرث بها السدس. كونه يرث الثلث يعني بالاشتراك مع أخته وحالة النصف. ذكر أن الجد يخالف الأب في ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الأب يسقط الإخوة، أما الجد فقد لا يسقطهم على باب الأقوى. الثانية والثالثة الأم اليتيم، الأم مع الأب تأخذ ثلث الباقي، ومع الجد تأخذ ثلثا كاملا، فيكون للزوج النصف وثلاثة من ستة، وللأم الثلث اثنان من ستة، وللجد الباقي. وإذا كانت الزوجة فإنها تكون من اثني عشر، للزوجة الربع ثلاثة من اثني عشر، وللأم الثلث أربعة، ويبقى للجد خمسة. عرفنا مما تقدم أن للأب ثلاث حالات: حالة يعرض بها السدس وهو مع ذكور الفرع الوارث من الولد أو ولد الابن، وحالة يجمع بها بين الفرع والأكثر فيه إذا كان مع إناث الفرع الوارث ولم يستغرق من المال، أما إذا استغرق من المال يعني لا يبقى له إلا سدس. إذا كان عندنا بنتان وأم وأب، أليس الإنسان لهما الثلثان؟ أليس الأبوان لهما الثلثان؟ ما بقي شيء من الحج اقتصر على فرضه. ويرث الأب وبالتأكيد فقط مع عدم الفرع الوارث. إذا لم يكن لم يوفى فرع وارث لا أولاد ترى إناث ولا أولاد بنون، فهل يفرض للأب؟ ما يفرض له، وإنما يرث بالتأكيد. وكذلك الجد هنا تقدم، الجد له حالة رابعة وهي أن يسقط للأب، وله حالة خامسة وهو يرثه مع الإخوة على خلاف في ذلك. إذا كان عندنا أب وابن المسألة ستة، للأب السدس والباقي للأبن، أم وأخوان المسألة ستة، الأم السدس والباقي للأخوين. إذا كان شقيقين أو لأب، جد وابن وللجد السدس والباقي للأبن، بنت وبنت ابن وعم، أليس البنت لها النصف؟ أليس بنت الأم لها السدس تكمل في الثلثين؟ ويبقى عندنا ثلث أخره العم. وبنت وبنت ابن وأبوان، أليس البنت لها النصف؟ وبنت الأم لها السدس تكمل في الثلثين؟ والأبوان لهما السدسان، هل يبقى للأب تأكيد ما بقي له شيء؟ البنت الأم نصف، وبنت الأم السدس تكمل في الثلثين، والأم السدس الأب السدس. جدتنا أخ لأم وأخ شقيق، أو أخ لأب، أليس الشقيق على النصف؟ وبنت الأب لها السدس تكمل في الثلثين، والأخت من الأم لها السدس، والجدة لها السدس. وكل نظم وإن تساوى نسب الجدات وكل كلهن وارثات فسلت بينهن بالسوية، فالقسمة العادلة الشرعية. وإن تكن قربى لأم فحجبت أن أبا يأجى وسبت وسندت، وإن تكن للأختها قولان وسط لأهل العلم والسلطان لا تسقط الجد على التصريف، واتفق الجد على التصريف، وكل من أجل في غير وارث فما لها حظ من الموارث، وتسقط الجد بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. ففصل في الجدات، ويقول كم الجدات لا تؤرها، وما الحكم إذا تساوينه الدرجة؟ ذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا كثير من الأئمة إلى أنه يرث ثلاث جدات، أم الأم وإن نزلت بمهر الإناث، أم هذه واحدة التي من قبل الأم، أم الأب وإن بعدت أيضا بمهر الإناث،
واثقتها على النبي فقال انا ام ابي او ام ابي الثالثه ام الجد وان لا اجد ام جد ابي الاب فهؤلاء الثلاث وثلاثة للجد واحدة تولد الأم واحدة تولد الأب واحدة تولد الجد أب الأب متى يتساوون إذا كان في الدرجة السابعة إذا كانت أم أنتم ثلاث وأم أب ثلاث وأم أب أب فكل واحدة في الدرجة الثالثة فهؤلاء يتساوون في هذه الحالة قسم السدس وكل دراسة مع اجتماعهم يجتمع في الدرجة الثالثة وأنه الثانية فلا يتساوى إلا اثنتان أم وأم أب يتساوى اثنتان لأن أم الجد لا تصير إلا في الدرجة الثالثة أم أب أب في الدرجة الثانية يستوي جدتان والثالثة يستوي ثلاث جدات يقول إذا تساوي الدرجات تسمى سدس سوية أم وسأل أم وسأل أم أب أب إذا كان معه أم اشترط له السدس ورجعت إلى الأم وليس معجبة مجرية بقرابتين مع واحدة مجرية بقرابة إذا أدرك واحدة بقرابتين فلها ثلث السدس وقد تقول أنا جدته أم وأم أبي إذا تزوج بنت عمته تزوج مكان بنت عمته أليس أم أمته هي أم أبيه كيف تقول أنا أم أبيه إذا ولد له الولد بنت عمته جدته هي جدتها بنت عمته الزوجة إلى تزوج بنت عمته أليس جدتك أم أبيك هي جدتها أم أمها فوردتنا هذه الجدة تقول أنا جدته من جهتين أنا أم أبي أبي وأنا أم وهكذا إذا تزوج من كفالته فقالته أنه أمه ناقبة فزوجته تقول هذه جدة أم أم ويقول هذه جدة أم أم فأرى بهنا وما بها يا جدة أم أم أمي يا جدة أم أم أبي فتكون هذه الجدة التي أدركت قرابتين الثالث وثلث السدس إذا كان لها جدة أخرى هي أم أبي أبيه فإنها تعرف ثلث السدس من يسقط الجدة وهل الأب والجد واختصار الجدة أن يبني أهلهما؟ الجدة لا يسقطها إلا الأم كما يأتي إنه الشافي، وكذا كل جدة قريبة تسقط أو تسقط الجدة البعيدة، يعني لا يسقطها إلا الأم سواء كانت جدة الأم أم جدة الأب. قال مالك يا الشافعية إلى أن يقضى من جهة الأم تسقط الجدة من جهة الأب إلا بالأب. والناظم يقول وإن تكن قربى لأم فحجبت أم أب بعدا أم في الدرجة الثانية أم أب أو أم أب في الدرجة الثالثة، هذه التي الثانية أم تسقط التي هي السابقة أو تسقطها، لكن إذا كان الأمر بالعكس أم وهذه أم أب فهل تسقط هذه التي هي أم أب مع أنها قريبة؟ يقول الناظم فيها كذا، وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعدة على الصحيح، واتفق الجل على التصحيح يقول هذه تجلب الأم والأصل الجدة الأمامة ولو كانت بعيدة فلا تسقط، فمعناه أنهما يشتركان مع أن هذه بالتالية وهذه بالتالية، هذه أم أب وهذه أم لا تسقط الجدة على الصحيح واتفق الجل على التصحيح. هذا عند الشافعية المنظم والشافعية المذهب. ويذكر الثاني أن القريبة تسقط البعيدة سواء كانت من الأم أو من الأب. فهل أن الجد الثالث مع الجد؟ نعم، وأن الأم ثالث مع الأم هكذا ذكر، أن الأم ثالث مع الأم، أن الأب ثالث مع الأب، وأن الجد ثالث مع الجد، ولا يسقط الجدات إلا الأم. يقول هنا وكل من أدلى في غير وارث كما لها فضل من الموارث، التي وافقت على ورث هي الجدة التي تدلو لأب دائم أمامه أم أب أم أم جدة أب أمه جدة دائم أمامه أم أب أم. فإذا كان الجد أب الأم وارث فكذلك أمه ولا كذب، وكل من أدلى في غير وارث كما لها فضلا من الوارث. يقول وتسقط الوداع بذات القرب، الوداع إذا كان في جهة واحدة، إذا كان عندنا أم وعندنا أم هذه تقول أن جدته أم أم، وهذه تقول أن جدته أم جدة، أي أن جدته أم، هذه تقول جدة وهذه تقول جدة أم، وكلاهما في سلسلة تسقط الوعدة، الوعدة تسقط، لأن هذه تدري بهذا، وهذه تقول أنا أقرب منك، أنت أمي وأنا أقرب منك، لا يسقط هذه الوصفة إلا الأم، الأم مؤذنة، وعندنا الجدة، وعندنا أم الجدة، فتسقط الجدة بذات القرب، وهكذا إذا لكم جدة الأب، أم أب وأم أم أب، هذه تقول أنا أم أبي، وهذه تقول أنا جدة أبي، فأم أبيه تسقط جدة أبيه، وكما أن جده يسقط جد أبيه، وكما أن كل من قبل بواسطة أسقطته وحجبته تلك الواسطة. هذه قاعدة من درستها، من قبل بواسطة حجبته تلك الواسطة. استغنى منها إذنان، إذن الأم غيره الأب، وأن الأب كره الأب، وأن الجد كره الجد، وأن أم الأم أب، فإنها تسقط لأم أب، وهكذا. الجدانة لترث التي تبدو ذكر من أبه أم أب أم، إذا كان عندنا ثلاث لبات أم أم وأم أب وأم أب أب وأم، فمن الذي يرث؟ عندنا أم أم وهي الدرجة الثانية، عندنا أم أب وهي الدرجة الثانية، وعندنا أم أم أب وهي الدرجة الثالثة. أو تعرف الجدتان الأولياء ولهما السبل والباقي على الأقل. إذا كان عندنا جدات ثلاث متساويات أم 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 أب أم أب أب، فالسدس السبعين كلهم هي درجة الثالثة، وهكذا هذه المواريث. أنت أقول أكثر أنت أكثر من الفروض من غير إكتار من غير نظمة من الناس.
الله إليك من أفضل. يقول فضيلة الشيخ، عندما تذكر الوارثين تقول مثلا الأب له كذا والأم لها كذا والمسألة من كذا، فكيف نعرف هذا؟
وكذا هنا لقراءة الكتاب، ذلك لأنه يجعل عددا ويخرج منه الفرد أو الفروض، فإذا كان في المسألة نصف وثلث، فهل الصلاح فيها ثلث؟ ما فيها ثلث صحيح، هل الإثنين ما فيها ثلث؟ والثلاثة ما هي نصف، والإثنان هي نصف، والإثنان هي الثلاثة متباينان، نظر الإثنين هي ثلاثة بستة، الستة فيها نصف فيها ثلث، فنقول المسألة من ستة. إذا كان عندنا ربع وثلث، فهل الثلث يخرج من ثلاثة؟ ولكن الثلاثة ما فيها ربع، والربع يخرج من أربعة، ولكن أربعة ما فيها ثلث، فإذا نظرنا ثلاثة وأربعة إذا بينهما مباينة، فنضرب أحدهما في الآخر فتكون المهنة أكثر، ونقول المسألة من المهنة أكثر، ولعل يأتينا هذا إن شاء الله في الحساب ونستريح.
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول المصنف قضى به الأحرار والعبيد، وهل يكون العبد قاضيا؟
أراد بذلك أنه كان متفقا عليه، المراد بالقضاء هنا الفتنة، قد يكون العبد عنده علم فيفتي ولو كان العبد القضاء، لأن هذه المسائل تحتاج إلى قضاء، يعني قضاة من ركبناها الأشياء التي يتنازع فيها.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت أن الأشقة يحسبون الأخوة لأب، أوليس الأخت لأب تأخذ السدس مع الشقيقة الوارثة للنصف فرضا؟
الأخت الشقيقة لا تزيد على النصف، فإذا كانت لا تزيد فإنه يرجع من السدس من السدس، فتأخذ الأخت من الأب فأكملت المختلفين. لو كان الشقيقتان ومهجبت الأخوات من الأب.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ أرجو شرح هذه العبارة: كل قرابة أجلت لأنثى فهي لا ترث، وهل يستثنى منها الإخوة لأم؟
صحيح. وكل من أجلى لأنثى فإنه لا يرث إلا الجدة أم الأم والإخوة لأم يجلون لأنثى ويرثون.
الله إليكم. يقول أيهما أفضل في الفتح، متن الرحلية أو البرهانية؟
الرحلية أفضل والبرهانية أفضل، كل من يختار ما يناسبه. ما تشوف الأهالي؟
الحمد
لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: باب التعقيد. وحتى أن يتعق التعقيد في كل قوم من جزيرته، فكل من أخرج كل مهل من القرابات المال أو كان من يسجل بعد الفرغلة فهو أخي عقوبة المفضلة، كالأب جدي جد جدي ولابنه وقربه والبادي، والأخيب الأخي الأمان والسيد الناطق بالإيمان، وهكذا بنينا جميعا فكل ما أذكره سميعا. ونالج الجدى من قريب بالإرث وحظ ولا نصيب، والأخ والعين بأولى أبي أولى من يجل بفقر نسبي، ولدي والأخ مع الأمة يعصبان هم في الميراث، والأخوات إن تجدنات فهم معهم المقصدات، وليس في النساء قر النسب إلا لم يكن المجهر السر قبه.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رسول الله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
فهو الحاصل ان التعقيد
الصبر الصبر أكل تأثيبا وقالوا أبد الآكل وقالوا العصبة فالعصبة قرابة الرجل لأبيه وسمع بذلك لأنه تعصب حوله أو أخاطره. التأثير هو الاصطلاح أو المعصب هو الذي يرث بلا تقدير. العاصب هو الذي يرث بلا تقدير وعند الإطلاق يراد به العصبة منه. يقول ماذا وحتى أن نسرع في التأثير ويصل بقول موجز النصيب وبعد أن أكل الفرائض فلا بد أن يذكر التأثير وأن يختار الأقوال الصحيحة وأن يختصر ويصل بقول موجز أن يختصر نصيب يعني غير خاطئ. فكل من أخرج كل المال من القرابات أو الموالي أو كان ما يحضر بعد الحرب له فهو آخر العقوبة المفضلة. العاصم وله ثلاث حالات: الأولى أنه يأخذ المال كله.